أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. يقع البحث في المرحلة الثانية من تحديد دائرة حجية خبر الواحد بعد إثباتها في الجملة، وقد ذكر في كلمات الأصوليين وكذلك الفقهاء وبالخصوص في المباحث الرجالية ولا يخفى أن المباحث الرجالية في القرن الأخير وقعت مورد اهتمام بالغ للفقهاء حتى في القرن ما قبل الأخير، يعني قرن الشيخ الأنصاري ما كانت مورد اهتمام مثل ما الآن في هذا القرن مورد الاهتمام، لذلك ركزت فيها على حدود الحجية. هناك نقطة لطيفة نشير إليها ثم نعود إلى البحث الأصولي على أساس هذا المطلب، أنه ليس هناك سابقا تركيز على دائرة الحجية. في بعض النصوص الرجالين يقع الشك عندما يقول فلان رواية موثقة يقصد إن رواتها ثقات، أو يقصد أنه موثوق بصدورها، وحتى قيل إذا شهد أحد من الرجالين المتقدمين بأن فلان ثقة أو قال إن كتاب حريز معتمد، هل يقصد أن رواتها ثقات أو يقصد أن رواياته موثوق بها؟ وهذه واحدة من نقاط الخلافية في علم الرجال، لذلك نؤكد على هذه النقطة أن علم الرجال تطور كثيرا في هذا القرن الأخير، يعني القرن الخامس عشر، وصار طابع عام في جميع المباحث الفقهية وحتى الأصولية يشار إليه. على كل حال، هناك محوران وقع محل الكلام والبحث. الأول أن خبر الثقة حجة، يقصد بالثقة أعلى مراتب التوثيق، أو أن الثقة تشمل أقل مراتب التوثيق. على سبيل المثال، لا نريد أن نناقش في الأمثلة، بس نريد أن نقرب الفكرة. مثلا أقل مراتب التوثيق سكوني، مع أنه عامي ولكنه ثقة. أشد مراتب التوثيق زرارة محمد بن مسلم، فهل أن المراد من الثقة جميع مراتب التوثيق من الضعيفة إلى الشديدة، أو أن المراد من الثقة من لا يحتمل في حقه الكذب كزرارة؟ أما مثل سكوني على سبيل المثال ممكن في رواية يكذب، أو أمثال سكوني قد يكون إماميا ولكن ليست شخصيته معروفة في التوثيق ولكن يعتمد عليه. هذا المحور الأول، أن المراد من الثقة هل هو الثقة على جميع نطاقها أو أن المراد الثقة من اشتهر في التوثيق أو من اعتمد على كتبه الأصحاب. لذلك نرى في ترجمة النجاشي في بعض الرواة يقول ثقة، في بعض آخر يقول ثقة ثقة، في بعض ثالث يقول ثقة وعين. هذا يدل على اختلاف مراتب التوثيق. في بعض الرواة يقول له كتاب معتمد حتى ما يعبر بالثقة، وإن كان ظاهر هذه العبارة أنه ثقة لأنه له كتاب معتمد. فنقصد من هذه الأمثلة أن الثقة حقيقة على مراتب. المحور الثاني الذي وقع فيه البحث حول تحديد دائرة الحجية أنه إذا تبدل عنوان الثقة إلى عنوان الموثوق بصدوره، هل أدلة حجية خبر الواحد تشمل الخبر الموثوق بصدوره؟ والمراد من الموثوق ما لم يكن السند مشتملا على الثقات ولكن الخبر محفوف بقرائن توجب الوثوق بصدوره عن المعصوم. فحجية خبر الواحد الثقة يشمل هذا القسم من الأخبار، وهي ليست قليلة في الفقه. مثلا من جملتها مراسيل ابن أبي عمر، إذا قلنا بعدم كونها مسانيد ولكن في مسألة من المسائل الفقهية واحدة منها احتفت بقرائن أورثت الوثوق بصدورها، فهل تكون حجة كخبر الثقة أو لا؟ وقد يقال، هنا نذكر مثالا أقوى من هذا المثال، وقد يقال مراسيل مشايخ الثلاثة التي واحدة من مسائل المهمة في علم الرجال في عصرنا كلها من مصادق الخبر الموثوق، لأنه نثق بالمشايخ الثلاثة أنهم لا يرون إلا عن ثقات، لأن الواسطة مجهول ولا يمكن توثيق المجهول، ولكن لأن الراوي هو أحد المشايخ الثلاثة عندنا وثوق بصدور الرواية. إذن هذا البحث أو هذا المحور مهم. إذا قلنا أن أدلة حجية خبر الواحد تشمل الخبر الموثوق، إذا حصل الوثوق من رواية المشايخ الثلاثة فإن جميع مراسيلهم حجة. يمكن الاستدلال على المحورين وعلى توسعة نطاق حجية خبر الواحد من الثقة إلى الموثوق، من الثقة في أعلى مراتبها إلى أقل مراتبها بوجهين، ونلتزم بحجية خبر الثقة بجميع مراتب التوثيق، وخبر الثقة بمعنى الموثوق. ولا يخفى هنا نكتة رجالية نشير إليها باختصار، أنه مراتب التوثيق ذكرنا له شواهد من العامي أو الإمامي، ولكن أيضا من المراتب توثيق الخاص وتوثيق العام، فإنه بلا شك أن التوثيق العام أضعف من التوثيق الخاص. فمثل السيد الخوئي رحمة الله عليه الذي يرى أسانيد تفسير القمي ثقات أو معتبرة، فإن بعض الرواة في تفسير القمي لا ترجمة لهم أصلا في كتب الرجال، فهذا يختلف من حيث مبنى السيد وأنه ثقة على أساس شخصية علي بن إبراهيم، وبين ذاك الراوي الذي النجاشي صرح بأنه ثقة، هذا فيه اختلاف المرتبة في التوثيق. لذلك هذا البحث مهم، أنه الأصولي ما هو موقفه من هذين المحورين حتى ينطلق منهما إلى تأسيس قاعدة حجية خبر الواحد، ثم ينطلق من القاعدة إلى الاستنباط. يمكن الاستدلال على المحورين، يعني على التعميم من الجانبين، بوجهين. الأول أن السيرة العقلائية على العمل بخبر الواحد عامة، تشمل خبر الثقة من أقل مراتبها إلى أعلى مراتبها، وهذا ما نشاهده في سلوكهم العملي. إذا كان الشخص ثقة ويتحرز عن الكذب عادة، يعتمدون على أخباره، سواء كان إماميا عاميا. من هذا الباب نقول أن علي بن إبراهيم اعتمد على جملة من الرواة في تفسيره، والسيد الخوئيم اعتمد على علي بن إبراهيم على حسب هذه السيرة. لذلك علي بن إبراهيم إذا كان يرى الرجل ثقة عنده، حتى لو فرضنا أنه لم يجد تصريحا بتوثيقه أقل المراتب، فكان ينقل عنه الرواية. نقوي هذه السيرة العقلائية بالسيرة المتشرعة، لأن السيرة المتشرعة خصوصا في طبقة الرواة عن المعصومين مباشرة، وفي طبقة الرواة عن المعصومين بواسطة واحدة، وفي طبقة الرواة عن المعصومين بواسطتين، هذه الطبقات الثلاثة هي الأساس. لماذا؟ لأن هذه الطبقات الثلاثة هي التي أبرزت السيرة المتشرعة في العمل بخبر الثقة. وكتب الأصول 400 وما بحكمها من الكتب ألفت في هذه الطبقات الثلاثة. بعد هذه الطبقات الثلاثة نقل، مجرد نقل، فلان نقل عن فلان عن فلان عن كتاب فلان، هذه الطبقات الثلاثة هي مصداقية الحقيقية للسيرة المتشرعة لحجية خبر الواحد. هذه السيرة بلا شك مدعومة بالسيرة العقلائية والارتكازات العقلائية، فمقتضاها أن تكون عامة بالنسبة إلى المحورين من حيث درجات الثقة ومن حيث الموثوق به. إذن بناء على السيرة العقلائية والسيرة المتشرعة التي ركزنا عليها كثيرا في أدلة حجية خبر الواحد، نقول بالتعميم في المحورين. قد يقال أن هناك مخصص أو مقيد للسيرتين، نتمسك في الجواب بقاعدة لو كان لبان، خصوصا أركز على هاي النقطة مهمة، خصوصا في الطبقة الأولى والثانية والثالثة في روايات عن المعصومين. لم نجد شواهد أن الرواة كان يقولون فلان لأنه عامي ما نأخذ بروايته، أو لأن فلان ثقة ولكن ثقته مو في درجة عالية، لا توجد شواهد. وكذلك في الخبر الموثوق ما وجدنا شاهدا في هذه السيرة أنهم ردوا خبر الموثوق مع أنه منقول عن غير الثقات. إذن الاستدلال بالسيرة العقلائية ودعمها بالسيرة المتشرعة وكشف السيرة المتشرعة عن الارتكاز العقلائي عند الرواة يتم لنا الاستدلال على التعميم من حيث المحورين. الدليل الثاني أو الوجه الثاني إطلاق بعض الأخبار الذي ورد فيها عنوان الثقة، مثل رواية أحمد بن إسحاق التي أخذناها سابقا في كلمات الشهيد الصادر رحمة الله عليه، فقول الإمام إنه ثقة أو ثقتي هذا عام يشمل الثقة بجميع مراتبه، يعني حسب إطلاق الرواية، ويشمل حتى الموثوق به، لأن الميزان هو الاطمئنان بكون الرواية الصادرة عن المعصوم. هذا الاطمئنان قد يتحقق من وراء رواية الثقة، وقد يتحقق من وراء القرائن الموجبة للوثوق بالصدق. هذا الدليل الثاني قد يناقش لأنه خاص بالثقة في الدرجة الأولى، لأن أحمد بن إسحاق وغيره الذين ذكروا في الروايات هم كانوا من أجلاء الأصحاب، بل كانوا من الفقهاء في زمانهم، والناس يرجعون إليهم في قوم أو في الكوفة أو في المدينة، فكانوا شخصيات شيعية، والناس ما كانوا يتمكنون أن يصلون إلى المعصوم بسهولة، خصوصا عندما كان المعصوم في سامراء، وتعب السفر وموانع والطوارق كانت تمنع، فكان يرجعون إلى هؤلاء في بلادهم. إذن هذا الدليل الثاني فيه مجال للتأمل، ولكن الدليل الأول محكم بلا إشكال.
استمراراً لا يمكن الوثوق بكلامه الإمامي، لأن هناك يمكن أن يستصل شيخ آخر بخلاف الإمام،
خب
أن هذا حق العدالة ممكن.
إيه صحيح، بس ولكن إيه نعم، ولكن إحنا إذا كان ثقة عندنا هذا الإمامي ما دام لم يثبت بدليل على خلاف كونه ثقة يجوز الاعتماد عليه. نحتمل صحيح، بس ولكن ما دام أنه كانت لنا حالة سابقة بأنه إنسان ثقة، إذن بناء على ذلك ما دام لم يثبت خلافه لا يجوز العدول عنه. هذه سيرة العقلاء، ولذلك تشوفون العقلاء أو الحكام أو السلاطين يعتمدون على جواسيسهم ما دام ما يطلع جاسوس العدو. إذا ثبت أن هذا الجاسوس جاسوس الطرفين ذاك الوقت بعد يتوقفون، أما ما دام لم يثبت يقولون هذا منا أهل البيت نعتمد على أقواله وأخباره. صحيح، ممكن إيه ممكن بعض القرائن والشواهد توجب الاحتياط، صحيح، بس احنا كلامنا مو في الاحتياط والحذر، كلامنا في ان السيرة العقلائية قائمة على انه ما دام الشخص لم يخدش في توثيقه فخبره حجته. ممكن الخبر المخبر امر خطير وما يعتمدون على واحد، يعتمدون على عشرة، هذا من باب خطورة المخبر، اما مو من باب ان الخبر ليس حجة. ايه نعم، يعني إيه صحيح، بس شوفوا السيرة على هذا بلا شك أن الثقة ما نقول أنه معصوم، ممكن أن يخطأ، ممكن أن يكذب لمصالح، أي بس كلامنا أنه الثقة حجة ما دام لم يكن هناك أسباب أخرى تخالف كونه ثقة. إيه بالحقيقة تنتفي الثقة إذا كانت أسباب، فخرجنا عن الموضوع. أي بناء على هذا بقي، بناء على هذا الاستدلال خصوصا الاستدلال الوجه الأول، بقي هناك موردان وقع فيهما الخلاف بين الأصوليين وكذلك الفقهاء والرجاليين في تحديد دائرة حجية خبر الواحد، وهذا نعبر عنه المرحلة الثالثة من تحديد الدائرة. انتهينا من المرحلة الثانية والتزمنا بالتعميم من حيث المحورين. الموردان الذي إلى الآن بين الأعلام موضع الخلاف، الأول أنه إذا زاحم خبر الثقة الحجة دليل أقوى منه أو يحتمل أقوائيته، فهل يبقى خبر الواحد حجة عند المزاحمة أو لا؟ جمع من الفقهاء من المعاصرين ومن قارب عصرنا التزموا ببقاء الحجية، مثل السيد الخوي رحمة الله عليه، من المصرين والمؤكدين في رجاله وفي فقهه أن خبر الثقة لا يزحزحه أي مزاحم، وبناء على هذا إذا زاحم حجيته أي دليل يبقى حجته. في قبال هذا الرأي رأي جمع آخر من المحققين على أن مع وجود المزاحم الأقوى لا تثبت حجية خبر الواحد، منهم الشهيد الصدر، منهم شيخنا الوحيد حفظه الله، وجمع من الأعلام قالوا بأنه نتوقف في حجية خبر الثقة. المثال الذي ذكر لهذا المورد وهو محل الابتلاء كثيرا في الفقه هو أن خبر ثقة، جميع رواته ثقات، ليس كلامنا في الموثوق به، كلامنا في خبر الثقة. زاحمه أن المشهور أعرضوا عنه ولم يفتوا بمضمونه، فهل يبقى حجة وإن أعرض عنه المشهور؟ هذا رأي السيد الخوئي والجمع من تلامذته. أو أنه إذا زاحمه فتوى المشهور وموقف المشهور فإن الخبر يسقط عن الحجية. هذا الخلاف من صغريات هذه القاعدة، أن حجية خبر الواحد حجة حتى مع المزاحم أم لا. الشهيد الصادر رحمة الله عليه ذكر برهانا على رأيه وعلى من يرى رأيه بأن السيرة العقلائية على حجية خبر الواحد قائمة على ارتكاز عقلائي، وهو أن الخبر صادق ولا يحتمل فيها الكذب عادة، وهذا الارتكاز يقتضي أن إعراض المشهور يكون سببا للتأمل والتوقف في صدور هذا الخبر. لذلك لا يمكن أن نعتمد على خبر أعرض عنه المشهور، لأن الارتكاز العقلائي الذي أوجب السيرة العقلائية لا يكون ثابتا في هذا الخبر. كيف نوضحها أكثر؟ العقلاء مرتكز في ذهنهم أنهم خبر الثقة حجة، لأنهم يرونه كاشفا وأمارة على الواقع، وخبر الواحد الذي أعرض عنه المشهور لا يتم كاشفيته وأماريته عن الواقع، بل يتزلزل، لأنه لو كان كاشفا لماذا المشهور أعرض عنه ولم يفت بمضمونه؟ بناء على هذا نتوقف في دلالة السيرة وحتى الأدلة اللفظية، لأنها مبنية على الارتكاز العقلائي في كاشفية وأمارية الخبر عن الواقع. فمع وجود فتوى المشهور على خلاف مضمون الخبر، كيف يكون الخبر كاشفا عن الواقع؟ إذن ملاك السيرة العقلائية ما موجود في الخبر، فيسقط الخبر عن الحجية. لعله يقال في عصرنا الأصولي والرجالي والفقه الاستنباطي، أقوى تقرير للدفاع عن المشهور هو هذا كلام الشهيد الصدر رحمة الله عليه. ولا يخفى أنه عندنا في الفقه كثير من المسائل وروايات أعرض عنها المشهور. هذا حاصل استدلاله، وإن كان هذا الاستدلال مرفوض من قبل السيد الخوئي ومن يرى أن إعراض المشهور لا يوجب أي كسر في حجية خبر الواحد. في مناقشة الشهيد الصدر عندنا مناقشتان، الأولى كبروية والثانية صغروية. أما المناقشة الكبروية فإن إعراض المشهور عن الخبر لا ينافي ارتكاز العقلاء في كاشفية الخبر عن الواقع، لأن أي نقطة مهمة نشير إليها حتى ممكن في كلمات السيد الخوئي مو بوضوح مذكورة ولكن موجودة، لأن موقف الفقهاء اجتهادي وحدسي، وخبر الثقة حسي، فلا يتزلزل الكاشفية في خبر الثقة الحسي باجتهاد الفقهاء وفتواهم الحدسي. نعم ممكن أن الفقيه كما نرى في فتاوى السيد الخوئي وحتى السيد السيستاني خروجا عن مخالفة المشهور يحتاط وجوبا في مقام الإفتاء، هذا بحث آخر، احنا كلامنا ليس في مقام الإفتاء، كلامنا في تأسيس القاعدة الأصولية، الارتكاز العقلائي في السيرة العقلائية جاري حتى في الخبر الذي أعرض عنه المشهور، لأن ما زاحم الخبر هو الفتوى، والفتوى نتيجة الحدس والاجتهاد. نعم قد يقال دفاعا عن شهيد الصدر إن فتوى المشهور كقول أهل الخبرة، فإذا كانت فتواهم على خلاف خبر الثقة بمنزلة معارضة الحس مع قول أهل الخبرة الحدس، مثل شخص الذي يقول مثلا إني رأيت أن فلان دخل بيت فلان وسرقه، يدعي المشاهدة، ولكن يجي الخبير الأمني ويطالع البصمات يقول أنه أصلا ما داخل أحد في هذا البيت. هذا موجود الآن في محاكمنا، هاي المسألة هواي محل الابتلاء، الخبير يقول حسب الشواهد أنه ما داخل أحد في البيت لأنه ماكو بصمات غير بصمات أصحاب البيت. الشخص ماذا يقول؟ يقول أنا رأيت أن فلان دخل في البيت وخرج وكان بيده مثلا كيسا وهو السارق. هذه وحدة من معضلات القضاء الآن سنريد ندخل، بس هذه يفيد القضاة خصوصا الذين في البحرين يتصدون للقضاء، أي وحدة من المشاكل الموجودة أن القاضي الشرعان يرجح الشهادة أو يرجح قول أهل الخبرة. ممكن أن الشهيد الصدر وإن لم يصرح بهذا البيان ممكن أنه أراد من هذا البحث هذه المعارضة أو هذا التعارض بين قول أهل الخبرة وهو فتوى المجتهدين وبين الخبر الحسي الذي نقل إلينا عن طريق الثقة. إذا كانت هذه الدفاعية عن الشهيد الصدر ومن يذهب إلى رأي شهيد الصدر صحيحة، نحتاج إلى بحث آخر أنه إذا تعارضت الشهادة مع قول أهل الخبرة في باب القضاء ما هو الحل؟ هل نرجح الشهادة أو نرجح قول أهل الخبرة أو مثلا نحتاط ونتوقف؟ فإذا كان المقصود الشهيد هذه النظرية بل موضع التأمل، أما من حيث الكاشفية والأمارية مقتضى السيرة العقلائية أن الخبر الثقة كاشف عن الواقع سواء كان في قباله قول أهل الخبرة أو اجتهاد المجتهدين وفتاواهم أم لم تكن. ولذلك نرون أن السيد الخوئي في هذا الموقف جريء جدا، كثيرا ما يعتمد على خبر الثقة ويترك قول المشهور. السيد السيستاني دام ظله أيضا عند هذه السيرة في فتاواه أنه يخالف رأي المشهور ويعتمد على رواية معتبرة. هذا مورد الأول. المورد الثاني الذي أيضا موضع التأمل إلى الآن وسيأتي بيانه والحمد لله رب العالمين. انتهى الوقت. اللهم صل